نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في تفسير ابن كثير إلى مقدمة مفيدة تذكر في أول التفسير قبل الفاتحة، وذكر فيها ابن كثير رحمة الله عليه يعني بعض ما يتعلق بعدد آيات القرآن وبعدد كلماته وبعدد حروفه، والذي يهمنا من ذلك هو ما تقدم أن ذكرناه، أن المسلم في الختمة الواحدة يحصل أكثر من 3 ملايين حسنة، 3 مليون حسنة في الختمة الواحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحسنة بعشر أمثالها. ولذلك ينبغي على العبد أن يستحضر هذه النية عند قراءته للقرآن، حيث إنه يعني ليس لك إلا ما نويت وابتغيت به وجه الله تبارك وتعالى. ووصلنا في هذا الباب إلى معنى السورة، إلى معنى السورة، وقلنا هي مشتقة من عدة أصول، منها أن السورة هي المنزلة والمرتبة، كما قال النابغة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، يعني أعطاك منزلة. وذلك أنك إذا كنت تقرأ مثلا في سورة الكهف فأنت في هذه المنزلة، فإذا انتقلت إلى سورة أخرى فقد انتقلت إلى منزلة أخرى وهكذا. وقال ابن كثير رحمة الله عليه: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كسور البلد، كما أن سور البلد يضم يعني الدور والبيوت التي فيها، فكذلك السورة تضم الآيات التي فيها. قال: وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها، سميت الآية آية لأنها علامة على يعني مقطع معين منفصل عما قبله وعما بعده. قال الله تعالى: إن آية ملكه، يعني إن علامة ملكه، وذلك لما قال بنو إسرائيل لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقال لهم هذا النبي: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. ثم قال: إن آية ملكه، يعني إن علامة كونه ملكا عليكم، أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقيل في معنى الآية أيضا أنها جماعة الحروف من القرآن والطائفة منه. الآية هي يعني الجزء الذي يجمع الحروف والكلمات، يجمع حروفها وكلماتها، فمن معاني الآية أنها الشيء الجامع، أنها الشيء الجامع. فإذا قلت: قل أعوذ برب الفلق، فهذه آية جمعت هذه الكلمات وهذه الحروف. واستدل ابن كثير على ذلك من أشعار العرب، قال: خرجنا من النقدين لا حي مثلنا بآياتنا، يعني بجماعتنا، فالآيات هنا بمعنى الجماعات. خرجنا من النقدين لا حي مثلنا بآياتنا، يعني بجماعتنا، فالآية هي الجماعة أو هي المجموع من الكلمات والحروف الذي يختص بآية معينة. وقيل من معاني الآية أيضا: سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها، آية عندما تقول هذه آية هذا شيء عجيب، كما أيد الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بإلقاء العصا فصارت يعني حية تسعى، فهذه علامة وشيء عجيب وشيء معجز، ولا مانع يعني أن تكون الآية بكل هذه المعاني. قال: وأما الكلمة فهي اللفظة الواحدة، كلمة من القرآن هي اللفظة من القرآن. قال: وقد تكون على حرفين مثل ما ولا ولك. إذن الكلمة في القرآن قد تكون على حرفين، ما ولا ولك حرفان. قال: وقد يكون أكثر. قال: وأكثر ما تكون عشرة أحرف. قال يعني أكثر الكلمات تكون إيش؟ عشرة أحرف. مثل: ليستخلفنهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. فإذا عددت أحرف هذه الكلمة وجدتها عشرة أحرف. وكذلك أنلزمكموها، وهذه في سورة هود عليه السلام. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها. فهذه الكلمة أيضا من عشرة أحرف، لكن التي بعدها إذا عددتها تجدها أحد عشر حرفا. فإذا عددت أحرف فأسقيناكموه فهذه يعني أحد عشر، ولعل ذلك أكثر ما هو موجود في القرآن. إذن يعني أكثر كلمة فيها أكثر عدد من الحروف هي كلمة فأسقيناكموه وتضم أحد عشر حرفا. قال: وقد تكون الكلمة الواحدة آية، يعني الكلمة الواحدة قد تكون آية، مثل: والفجر والضحى والعصر. وكذلك ألف لام ميم، يعني ألف لام ميم آية، كلمة واحدة وتكون آية. وطه وياسين وحاميم، وحاميم عين سين قاف، هذه كم آية؟ هذه آيتان. فبعد حاميم هذه الآية، حاميم هذه الآية رقم واحد، وعين سين قاف هذه الآية رقم اثنين، فهاتان آيتان، حاميم آية وعين سين قاف هذه آية أخرى. قال: وغيرهم لا يسمي هذه آيات، يعني بعض القراء لا يسمي هذه آيات، وإنما يقول هذه فواتح الصور، ولكن عندنا كلمة واحدة وهي آية بالاتفاق، وهي قوله تبارك وتعالى: مدهامتان. هذه آية كلمة واحدة وهي آية في سورة الرحمن. قال القرطبي: أجمع على أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، يعني ما في القرآن جملة مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل تكون أعجمية، وإنما كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين. قال: وأجمع أن فيه أعلاما من الأعجمية. في القرآن في أعلام، أعلام أعجمية، مثل إبراهيم ونوح ولوط، فهذه أعلام يعني أعجمية. ومنهم من ينازع في هذا ويقول: ليس في القرآن شيء أعجمي، وإنما هذا مما توافقت فيه اللغات. شو يعني توافقت فيه اللغات؟ يعني كلمة إبراهيم نجدها في لغة الأعاجم ونجدها في لغة العرب، فيقولون هذا مما اتفقت فيه اللغات. طيب، ثم بدأ رحمة الله عليه في سورة الفاتحة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال: يقال لها الفاتحة، يقال لها الفاتحة. إذن يعني هذه المقدمة سوف يذكر فيها ابن كثير رحمة الله عليه أسماء سورة الفاتحة. الاسم الأول الفاتحة، هذا رقم واحد، يقال لها الفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة. فسميت الفاتحة فاتحة لماذا؟ لأنها افتتح بها كتاب الله عز وجل، ولأنها يفتتح بها في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، فأنت تقرأ الفاتحة، فلذلك سميت الفاتحة. قال: ويقال لها أيضا أم الكتاب، هذا هو الاسم الثاني، أم الكتاب عند الجمهور، وذكره أنس والحسن وابن سيرين، أو وكره أنس والحسن وابن سيرين تسميتها بذلك. إذن الحسن وابن سيرين وأنس كرهوا أن تسمى بإيش؟ بأم الكتاب. قال الحسن وابن سيرين إنما ذلك اللوح المحفوظ، يشير إلى قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يعني اللوح المحفوظ. فكره الحسن وابن سيرين وأنس تسمية الفاتحة بأم الكتاب، لكن هذا مردود عليه كما سيأتي الآن. قال وقال الحسن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، الآيات المحكمات هن أم الكتاب، وكذا كره أيضا أن يقال لها أم القرآن. إذن لماذا كره الحسن وابن سيرين وأنس أن تسمى الفاتحة أم الكتاب وأم القرآن؟ يقولون لأن هذه أسماء أطلقت على غيرها، أطلقت على ماذا؟ على اللوح المحفوظ، وأطلقت على الآيات الإيش؟ المحكمات، كما قال الله عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فلأجل أن أم الكتاب أطلقت على اللوح المحفوظ وأطلقت على الآيات المحكمات، فلذلك كره الحسن وابن سيرين أن يطلق ذلك على أم الكتاب. الحسن البصري. طيب، لكن هذا الرأي يعني ترده الأدلة. قال وقد ثبت في الحديث عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب. فهذا ثابت، الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب. فبعد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للفاتحة بذلك فلا وجه يعني بكراهة من كره ذلك. الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني، وسوف يأتينا معنى قوله السبع المثاني. نعم، هذا الحديث عندك الشيخ قال موجود، أخرجه البخاري في جزء القراءة، وهو حديث صحيح. إذن هذا عند الترمذي، وكذلك أخرجه البخاري في جزء القراءة، يعني في جزء القراءة خلف الإمام. هذا هو الاسم الثاني لأم الكتاب أو للفاتحة، وهو أم الكتاب. الاسم الثالث يقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم، يقال لها السبع المثاني والقرآن العظيم. وهذا طبعا واضح ومعروف، كما قال الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. الاسم الرابع ويقال لها الحمد، ويقال لها الحمد، وهذا وهذه تسمية معروفة يعني لكل السور، فتقول سورة تبارك وسورة ألف لام ميم السجد وسورة حاميم المؤمن وهكذا، فتسمى السورة باسم أولها، تسمى السورة باسم أولها. يعني يمكن في سورة محمد تقول سورة لم يكن أو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، تقول سورة الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، فتسمى السورة بأولها. نعم، وسورة براءة وهكذا. إذن يقال لها الحمد، هذا هو الاسم الرابع، وهذا من باب تسمية السورة باسم أولها. قال ويقال لها الصلاة، إذن هذا هو الاسم الخامس، يقال لها الصلاة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه، والحديث معروف في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. ما معنى الصلاة هنا؟ يعني الفاتحة. من أين عرفنا هذا؟ من بقية الحديث، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الحديث، فتسمى الفاتحة الصلاة لأن الله عز وجل سماها صلاة، فقال قسمت الصلاة أي القراءة وهي الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين. قال فسميت الفاتحة صلاة، فسميت الفاتحة صلاة لأنها شرط فيها. نقول الصواب أن يقال لأنها ركن فيها، وأما الشرط فهو يكون خارج العبادة. الفرق بين الشرط والركن أن الشرط يكون يعني ليس من ذات العباد، فنقول الوضوء شرط لصحة الصلاة، طهارة البقعة شرط لصحة الصلاة. فالفرق بين الشرط والركن أن الركن يكون من أجزاء الشيء، الركن يكون من أجزاء الشيء، وأما الشرط فلا يكون من أجزائه وإنما يكون متقدما عليه. فالصواب هنا أن يقال لأنها ركن فيها، لأنها ركن فيها. الاسم السادس قال ويقال لها الشفاء، ويقال لها الشفاء. نقول نعم هي شفاء والقرآن كله شفاء، ولكن الأثر الذي ذكره ابن كثير هنا ضعيف جدا. إذا نقول الفاتحة هي شفاء كشأن كل القرآن أنه شفاء. قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال الله عز وجل قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فهذه ثلاث آيات فيها أن القرآن شفاء، والفاتحة داخلة في هذا بلا شك، بل هي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل. فنقول نعم الفاتحة شفاء كبقية القرآن. وأما ما ذكره ابن كثير بعد ذلك فقال لما رواه الدارمي عن أبي سعيد، فتقول يعني هذا ضعيف جدا، هذا ضعيف جدا كما قال المعلق يعني في أسفله. نعم الحديث الذي فيه إثبات أنها شفاء نقول ضعيف جدا. هذا يأتينا الآن، ما هو هذا هو الضعيف. قال لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا فاتحة الكتاب شفاء من كل سم، نقول هذا ضعيف لأنه مرسل، لأنه مرسل. هنا قال لما رواه الدارمي عن أبي سعيد مرفوعا، نقول لا، ليس عن أبي سعيد مرفوعا، وإنما رواه عبد الملك بن عمير، وعبد الملك بن عمير ليس بصحابه وإنما هو تابعي، فيكون حديثه مرسلا. قال ويقال لها الرقية، إذن هذا هو الاسم السابع، ويقال لها الرقية لحديث أبي سعيد في الصحيح حين رقى بها الرجل السليم. السليم يسمى سليم تفاؤلا وإنما كان لديغا. حين رقى بها الرجل السليم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أنها رقية. وهذا حديث معروف وقد مر علينا قبل ذلك في يعني فاتحة في فضل فاتحة الكتاب، وأن أبا سعيد كان معه رهط من الصحابة فنزلوا على قوم فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم، فلدغ سيدهم، فجاءت جارية وقالت إن سيدنا سليم، لم تقل لديغ وإنما قالت سليم تفاؤلا، وهكذا كان العرب يقولون. ولذلك إذا كان يعني عندك ابن مريض أو كذا وسئلت عن ذلك فتقول ولدي بعافية، ولا تقول يعني مريض، وإنما تقول ولدي بعافية تفاؤلا، فهذا من هذا. فالمهم أنهم يعني لما جاءت هذه الجارية إلى هؤلاء الرهط وقالت لهم إن سيدنا سليم، فقالوا لهم يعني إنكم أبيتم أن تقرونا. فالمهم أنهم اتفقوا معهم على 30 شاة وغير ذلك كما سيأتينا الآن، فذهب أحدهم ورقاه. وفي بعض الطرق أن الذي رقى هو من؟ هو نفسه أبو سعيد، هو نفسه أبو سعيد. فقام وكأن لم يكن به شيء، فأعطوهم يعني ما جعلوه لهم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم يعني اقسموا واضربوا لي معكم بسهم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية، وما يدريك أنها رقية. فتسمى فاتحة الكتاب الرقية، تسمى فاتحة الكتاب الرقية. والحقيقة يعني هذا يغفل عنه كثير ممن يعني يصيبه شيء، يبحث ويقول كيف أرقي، ماذا تعرف عن مثلا الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية. نقول أنت عندك رقية ما بعدها رقية، وهي فاتحة الكتاب، وهي فاتحة الكتاب. ولذلك هذه الأشياء المشهورات الإنسان يغفل عنها ويبحث عن الإيش، عن الأشياء الخفيات الغرائب، كالشأن تماما في إحياء علوم الدين. في هذا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي العجيب، ترى أن يكون في المسألة أحاديث في البخاري ومسلم وصحيحة وفي أعلى درجات الصحة، فيرغب عنها وينقل لك أحاديث يعني لعلك أول مرة يعني تسمع بها. فنقول في الصحيح غنية عن هذه الأحاديث الضعيف، لكن والله أعلم يعني الشأن كما يقولون أنه لم يكن عنده علم بالإيش، علم بالحديث. وإلا لو كان عنده علم بالحديث لنقل في هذا الباب الأحاديث الإيش، الأحاديث الصحيحة. فنقول ينبغي على المسلم أنه إذا كان عنده مسألة معينة أن يبدأ بالأحاديث الصحيحة التي يعرفها كل الناس، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث التي أقل منها في المرتبة ويذكرها استشهادا يعني. فالمهم أن من أنفع الرقى هي الرقية بفاتحة الكتاب. الاسم الثامن أنها تسمى أساس القرآن. قال وروى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أساس القرآن، قال وأساسها بسم الله الرحمن الرحيم، لكن يعني فيه من لا يعرف كون أن الفاتحة تسمى أساس القرآن. في السند إلى ابن عباس فيه من لا يعرف، فيه من لا يعرف. قال وسماها سفيان ابن عيينة بالواقية، سماها سفيان ابن عيينة بالواقية كذلك الحال. ومع ذلك لا مانع أن تكون الفاتحة كذلك تكون أساس القرآن، لأن أساس القرآن بمعنى إيش؟ أم القرآن. أساس القرآن بمعنى أم القرآن وأم الكتاب، وتسمى الواقية أيضا. قال وسماها يحيى ابن أبي كثير الكافية، سماها يحيى ابن أبي كثير الكافية، هذا العاشر، العاشر أنه سماها بالكافية، وهي نعم كافية. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الآيتين من آخر سورة البقرة في حديث أبي مسعود كما مر علينا في كتاب فضائل القرآن؟ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه. فإذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة تكفيه، فلأن تكفيه فاتحة الكتاب من باب أولى، فهي نعم كافية. وأما الذي استدل به هنا فحديث شاذ، الذي استدل به على أن الفاتحة تسمى الكافية حديث شاذ، قال لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها، كما جاء في بعض الأحاديث المرسلة تقول الحديث الوارد في ذلك ليس بمرسل وإنما هو متصل، يعني هو حديث متصل ولكنه شاذ، ولكنه شاذ. أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا منها، هذا حديث شاذ. وأما المحفوظ ما هو؟ المحفوظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو المحفوظ، وهو محفوظ من حديث من؟ من حديث سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت مرفوعا. إذن احفظ هذا حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذا هو الحديث المحفوظ. من رواه؟ سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. سفيان بن عيينة روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوي وابن أبي عمر وعمر الناقد وغيرهم، شوف كل هؤلاء، كل هؤلاء رووه عن سفيان وقالوا إيش؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بإيش؟ بفاتحة الكتاب. خالفهم من عن ابن عيينة؟ خالفهم أشهب ابن عبد العزيز فرواه عن سفيان ابن عيينة بهذا اللفظ، وهذا هو الشاذ. مرة أخرى عندنا سفيان ابن عيينة، ركز على سفيان، سفيان بن عيينة رواه عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت. سفيان اختلف عليه، سفيان اختلف عليه، فرواه جماعة مما ذكرتهم لك الآن رووه عن سفيان، عن من؟ عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت، فقالوا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. خالفهم رجل آخر وقال إيش؟ أم القرآن عوض عن غيرها وليس غيرها عوضا منها. فنقول هذا هو الحديث الشاذ، لأن في هذه الحالة هذا أشهر بن عبد العزيز خالف هؤلاء الجمع، خالف هؤلاء الجمع، وهذا هو الحديث الشاذ. قال ويقال لها سورة الصلاح والكنز، إذن هذا الحادي عشر والثاني عشر، سورة الصلاح والكنز، ذكرهما الزمخشري في كشافه. إذن هذه هي الأسماء التي سميت بها فاتحة الكتاب. والحافظ ابن حجر في الفتح في أول كتاب التفسير يعني ذكر أسماء أخرى غير هذا. الذي يترتب على هذا هو ماذا يا جماعة؟ هو يعني بعض الأشياء. أول شيء بالنسبة للرقية كما ذكرت لك، إذا أصابك شيء فليكن أول حمك فليكن أول ما يخطر على بالك أن ترقي بإيش؟ بفاتحة الكتاب. هذا شيء لأنها رقية. وكذلك الشيء الآخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها أم الكتاب، سماها أم الكتاب. أم الكتاب يعني معاني القرآن اجتمعت في هذه السورة، معاني القرآن اجتمعت في هذه السورة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عن الحسن البصري قال أنزل الله عز وجل 104 كتب جمع معانيها في التوراة والإنجيل والقرآن، ثم جمع معانيها في القرآن، ثم جمع معانيها في حزب المفصل من قاف إلى آخر القرآن، ثم جمع معانيها في فاتحة الكتاب. ولذلك سميت أم الكتاب، يعني معاني القرآن ترجع إلى هذه السورة العظيمة. وقد يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب وغيره أن هذه أعظم سورة في كتاب الله عز وجل كما سيأتينا الآن. هذا الذي يهمنا حتى تعرف قدر هذه السورة. فإذا عرفت قدرها فينبغي لك أن تبحث عن أسرارها، ولا يكون فقط مجرد أنك ترددها. سورة هذه 7 آيات يعني يمدحها النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر أنها أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، فماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أنه لابد أن يكون لك موقف في البحث عن أسرارها وعن معانيها. بل ابن القيم رحمة الله عليه في آية واحدة منها ألف كتاب واسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. في هذه الجملة فقط إياك نعبد وإياك نستعين ألف ابن القيم كتابا اسمه مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد فيها منازل العبادة لله عز وجل، والعبادة لله عز وجل منقسمة على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح وعلى المال. هذه 4 أقسام للعبادة: عبادة قلبية، وعبادة قولية باللسان، وعبادة بدنية بالبدن، وعبادة مالية. فهذه 4 أقسام عبارة عن منازل. فأما عن أعمال القلوب فهي متعددة. ما هي أعمال القلوب؟ الخشية والخوف والإنابة والخشوع والخضوع والمحبة والخوف والرجاء. فلابد أن تعرف هذه المنازل، ولابد أن تعرف ما الفرق بين الخوف والخشية، يخشى الله ويخاف الله، ما الفرق بين ذلك. فإذا نحن نعرف قدر هذه السورة من أجل أن يكون لنا موقف تجاه معرفة أسرارها، لأن ذلك مما يزيد في إيمان العبد، لأن ذلك مما يزيد في إيمان العبد. قال مسألة أخرى، إذن هذه المسألة الأولى وهي إيش؟ أسماء الفاتحة. إذن تكتب هذه العناوين حتى عند المراجعة يسهل عليك ذلك. البحث الذي تقدم الآن هو في أسماء الفاتحة. البحث الآخر أين نزلت؟ البحث الآخر أين نزلت هذه السورة؟ قال وهي مكية يعني نزلت بمكة. قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالية، وهذا هو الصحيح أنها نزلت بمكة. الدليل على ذلك ماذا؟ قول الله عز وجل ها؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هذه الآية في أي سورة؟ في سورة الحجر، وسورة الحجر مكية. فإذا كانت هذه الآية في سورة مكية ولقد آتيناك، فهذا معناه إيش؟ أن فاتحة الكتاب متقدمة على سورة الإيش؟ الحجر، وسورة الحجر مكية، إذن سورة الفاتحة مكية أيضا. فهذا هو القول الصحيح أنها نزلت بمكة. قال وقيل مدنية، وهذا القول ضعيف، قاله أبو هريرة ومجاهد. ولذلك قال الحسين بن الفضل هذه هفوة من مجاهد، هذه هفوة من مجاهد لما قال إن فاتحة الكتاب إنما نزلت بالمدينة. طيب، ويقال نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والأول أشبه، والأول يعني نزولها بمكة، لقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني. قال وحكى أبو الليث السمرقندي أن نصفها نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهذا غريب يعني لا يهمنا. المبحث الثالث عدد آياتها، عدد آياتها هي سبع آيات بلا خلاف. لماذا بلا خلاف؟ لقول الله عز وجل ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فهذا ما بعده أقوال، هذا ما بعده أقوال. ولذلك يعني ما قاله أنها ثمان آيات وما قيل أنها ستة آيات، فكما قال الشيخ وهذان القولان شاذان، وهذان القولان شاذان، وإنما هي سبع آيات. لكن الذي يهمنا هو ماذا؟ هل بسم الله الرحمن الرحيم آية منها أم لا؟ هذا الذي يهمنا، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة أم لا؟ وما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنك إذا اعتقدت أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، فهذا معناه أنك إذا نسيت قراءتها في الصلاة فصلاتك باطلة، وهذا أمر لابد أن يتنبه إليه. فلابد أن تحدد اعتقادك، هل تعتقد أن البسملة آية من الفاتحة؟ فإذا اعتقدت أنها آية من الفاتحة فلابد من قراءتها، لأنه في هذه الحالة إن لم تقرأها يصدق عليك أنك لم تقرأ فاتحة الكتاب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما إذا اعتقدت أنها ليست من الفاتحة، فإذا نسيتها ولم تقرأها وقرأت الحمد لله رب العالمين، ففي هذه الحالة صلاتك صحيحة. وأنا في الحقيقة على إياس، شوف أنا أقول لك، أنا على إياس أن أقتنع بأحد القولين. لماذا على إياس؟ أقول لك ابن عبد البر الإمام ألف رسالة خاصة في هذه المسألة، قال الإنصاف، رسالة الإنصاف فيما بين الفقهاء في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم من الاختلاف، رسالة ذكر أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء وفقط، ما قال شيئا، والخلاف فيها شديد جدا. هل البسملة من آيات الفاتحة ومن السبع المثاني أم لا؟ لكن الذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى تكون يعني على قول من الأقوال، ونحن نحب يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لأننا فعلا نرى أنه رجل فقيه، وأنه يعني رجل إذا تكلم في مسألة فهو يراعي كل الأدلة فيها، لا يستهان أبدا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فيقول البسملة آية من كتاب الله في كل صورة، وليست آية من الصورة، فأكتب هذا واسترح. يقول البسملة آية من القرآن. لماذا آية من القرآن؟ لأنها مكتوبة في المصحف، طالما أنها مكتوبة في المصحف فهي آية، ولكن ليست آية من الصورة. إذن هي آية من القرآن في كل صورة، وليست آية من الصورة. افهم هذا الكلام، آية من القرآن في مقدمة كل صورة، وليست آية من الصورة. من أين أتى بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول لو كانت آية من فاتحة الكتاب لكان النبي صلى الله عليه وسلم إيش جهر بها. يقول لو كانت البسملة آية من فاتحة الكتاب لكان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. وأنتم تعلمون أنه في الصحيحين عن أنس أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر فلم يكونوا فكانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين، لم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، ولكن كانت تقرأ سرا، ولكن كانت تقرأ سرا، فقراءتها سرا لأنها مكتوبة في المصحف، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها لأنها ليست من الفاتحة، ولو كانت من الفاتحة لوجب الإيش؟ لوجب الجهر بها مثل بقية الآيات. لو كانت البسملة آية من الفاتحة فما الذي يفرق بينها وبين غيرها من الآيات؟ لكان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها. ولذلك الذي يعتقد أن البسملة آية من الفاتحة يلزمه الإيش؟ يلزمه الجهر، كما هو مذهب الشافعي وغيره. الذي يعتقد أن البسملة آية من الفاتحة يلزمه أن يجهر بها. وهذه المسألة سوف تأتينا إن شاء الله، يعني سوف تأتينا في هذا الكتاب، لكن أنا وددت أن أعطيك يعني ملخصا لها، ملخص هذه المسألة أن البسملة آية من القرآن في بداية كل سورة وليست من السورة. وشيخ الإسلام له أدلة أخرى، يقول لما نزل جبريل بأول سورة ماذا قال؟ قال له اقرأ، ما قال له بسم الله الرحمن الرحيم. واستدل أيضا بسورة تبارك، قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة من القرآن 30 آية، سورة من القرآن 30 آية، وهي 30 بدون الإيش؟ البسملة. يقول ومن أين لكم بأنها آية من أول كل سورة؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنزلت علي آنفا سورة وقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فالأدلة ثبتت بهذا وثبتت بإيش؟ بهذا. فيكون الجمع بينها أن البسملة طالما أن الصحابة كتبوها في المصحف فهي آية في بداية كل سورة وليست من السورة، وهذا قول يعني مريح وفيه جمع بين الأدلة. آية مستقلة في بداية السورة وليست من السورة، مذهب الإمام الشافعي، يأتينا إن شاء الله. نعم، في الفتاوى موجود في أكثر من موضع. طيب، قال وهي 7 آيات بلا خلاف، وإنما اختلفوا في البسملة. القول الأول هل هي آية مستقلة من أولها؟ هذا هو القول الأول، هل هي آية مستقلة من أولها، يعني هل هي آية من السورة؟ القول الثاني أو هي بعض آية، يعني ليست آية مستقلة وإنما هي جزء من آية. القول الثالث قال أو لا تعد من أولها بالكلية. فهذه 3 أقوال في البسملة، إما أن تكون آية من السورة، وإما أن تكون ليست آية كاملة وإنما بعض آية، يعني مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه إيش؟ هذه آية، والبسملة إيش؟ بعضها، والبسملة بعضها. هذا القول الثاني. القول الثالث أو لا تعد من أولها بالكلية، يعني ليست إيش؟ ليست آية. قالوا وكلماتها 25 كلمة، كلمات الفاتحة 25 كلمة. على أي قول هذا؟ على القول الثالث، يعني على القول الذي لا يعدون البسملة آية من أولها. يعني إذا لم تعد القول الأول أنها آية مستقلة من أول كل سورة آية. القول الثاني أنها بعض آية. كيف يعني بعض آية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذه إيش؟ هذه آية والبسملة بعضها. القول الثالث أنها لا تعد من أولها بالكلية. أنها لا تعد من أولها بالكلية، لا تعد من أولها بالكلية، ولهم أدلة على ذلك. يقولون هذا الحديث الذي ذكرناه الآن، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله ما قال بسم الله الرحمن الرحيم. ولذلك أنا قلت لك يعني إذا راجعت هذا الكتاب ما تخرج منه بشيء، ما تخرج منه بشيء، لأن كل يعني له أدلة في ذلك. نعم، يأتينا الآن، يأتينا الآن. الشيخ الألباني جعله مرفوعا، لكن الصواب أنه موقوف على أبي هريرة ليس المرفوع، يأتينا الآن إن شاء الله. قال البخاري في أول كتاب التفسير: وسميت أم الكتاب. وسميت أم الكتاب لماذا؟ لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. دوما مبدأ الشيء يسمى أم الشيء، مبدأ الشيء يسمى إيش؟ أم الشيء. فأمك أمك لماذا؟ لأنها هي بدايتك، لأنها هي بدايتك، وأنت يعني كنت منها. فسميت أم الكتاب لأنه يبدأ بكتابتها في المصاحف، ويبدأ بقراءتها في الصلاة. فلأجل الابتداء بها في المصاحف والابتداء بها في الصلاة فسميت أم الكتاب. وقيل إنما سميت بذلك لرجوع معاني القرآن كله إلى ما تضمنته. نقول هذا حق وهذا حق. فسميت أم الكتاب لماذا؟ لأنها بداية القرآن، وبداية الشيء يطلق عليها أم الشيء لأنها بداية القرآن، ولأنها بداية الصلاة، ولأن معاني القرآن ترجع إليها. معاني القرآن، خلاصة معاني القرآن ترجع إلى هذه السورة، فلذلك تكون الفاتحة إيش؟ جامعة لمعاني القرآن. والشيء الذي يجمع عدة أشياء يسمى أما لهذه الأشياء، الشيء الذي يجمع عدة أشياء يسمى أما لهذه الأشياء. فيقولون أم الرأس، أم الرأس يعني إيش؟ هذه الجلدة التي تحوي ما بداخلها. لماذا سميت أم الرأس أما؟ لأنها تجمع أشياء بداخلها. ويسمون لواء الجيش أم، لواء الجيش والراية يسمونها أم للجيش. لماذا؟ لأن هذه الراية يجتمع تحتها أفراد الإيش؟ أفراد الجيش. فكل ما كان ضاما لعدة أشياء فيسمى هذا الشيء أم لهذه الأشياء. فلما كانت الفاتحة ضامة وجامعة لمعاني القرآن فسميت إيش؟ أم القرآن. فخرجنا من ذلك بإيش؟ بثلاثة تأويلات. لماذا سميت الفاتحة أم الكتاب؟ الشيء الأول لأنها بداية المصحف، لأنها بداية الصلاة، لأنها جامعة لمعاني القرآن. والشيء الذي يجمع عدة أشياء يسمى أما لهذه الأشياء. كما تسمى مكة أم القرى. لماذا سميت مكة أم القرى؟ لأنها تجمع القرى التي حولها، والقرى التي حولها ترجع إليها، يعني هي الأساس. قال: ويقال لها أيضا الفاتحة لأنها تفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام. قال: وصح تسميتها بالسبع المثان. إذن لماذا سميت أم الكتاب يا أخي؟ ذكرنا في ذلك ثلاثة أسباب. ولماذا سميت فاتحة الكتاب؟ موجود عندك. لماذا؟ لأنها يفتتح بها القراءة، وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف. طيب الثالث، قال: وصح تسميتها بالسبع المثاني. فلماذا سميت بالسبع المثاني؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني. ما يقول قائل: ما الفائدة من هذا الكلام؟ الذي يقول كلاما ولا يفهم معناه فكأنه ما قاله. كل لفظ غريب في القرآن لابد أن تعرف معناه. واحد يقول: لقد آتيناك سبعا من المثاني، ما معنى المثاني؟ لابد أن تكون عالما يعني بهذا المعنى، حتى تكون يعني عالما بما تقوله، حتى تكون عالما بما تقوله. وإلا ينطبق عليك يعني شأن هذه الطائفة من بني إسرائيل، ينطبق عليك وإلا ينطبق عليك شأن هذه الطائفة من بني إسرائيل التي قال الله عز وجل عنها: ومنهم إيش؟ أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. شو معنى أماني؟ يعني إيش؟ تلاوة، يتلو بس، لا يعلم من التوراة إلا مجرد التلاوة. لا، ولذلك المسلمون الآن يعني شابهوا اليهود في هذه الجهة تشابها كبيرا. كثير من المسلمين الآن يتلون القرآن ولا يعلمونه إلا أماني، يعني إلا تلاوة وفقط. فلا بد من معرفة معاني الآيات، لأن معرفة معنى الآية ترتب عليها شيء من اثنين: إما أن يكون في الآية شيء تعتقده، وإما أن يكون في الآية شيء تعمل به. إما أن يكون فيها خبر، وإما أن يكون فيها إيش؟ حكم. القرآن إما خبر وإما حكم. الخبر ما موقفك منه؟ أن تعتقده وتعتقد صدقه. كيف تعتقد صدق شيء وأنت لا تعرف معناه؟ وكذلك الحكم، الحكم افعل كذا ولا تفعل كذا، إن لم تكن عالما بمعنى الآية فلا يتأتى لك أن يعني تأتي بالحكم التي فيها أو الذي فيها. إذن نقول سميت بالسبع المثاني لماذا؟ لأنها تثنى في كل ركعة، في كل ركعة تثنى. ذكرنا أمس في درس اللغة العربية الاستثناء، والاستثناء هو ليش؟ هو التكرار. فلأنها تثنى في كل ركعة وتكرر فسميت السبع الايش؟ المثاني. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنها سميت السبع المثاني لأنها يثنى بها على الله عز وجل، لأنها يثنى بها على الله عز وجل. وما في ثناء على الله عز وجل أبلغ مما في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، تثني على الله عز وجل بربوبيته وتحمده. والعلماء يقولون الحمد، الألف واللام هنا للاستغراق، يعني كل ما يخطر على بالك من أنواع الحمد فهي ثابتة لله رب العالمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ سبحانك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، الحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل الثناء والمجد. فسميت الفاتحة بالسبع المثاني لأنها يثنى بها على الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل إيش؟ حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. ففي هذه الثلاث آيات إيش؟ حمد وثناء وتمجيد لله تبارك وتعالى. ولذلك لابد أن تتأمل هذا الحديث عندما تقول الحمد لله رب العالمين، تستحضر أن الله عز وجل يعني يقول حمدني عبد، تستحضر هذا، وهذا مما يوجب لك يعني الحضور والخشوع في الصلاة. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد، مجدني عبد، لأن هذا في هذا في هذه الآية تمجيد لله تبارك وتعالى، تمجيد لله تبارك وتعالى، لأنه مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. في هذا اليوم ليس هناك مالك إلا الله تبارك وتعالى، مالك يوم الدين، مع أن الله عز وجل مالك يعني لكل الأيام، وإنما خص يوم الدين بالملك لله عز وجل لأنه ليس هناك ملك إلا الله تبارك وتعالى. نعم، التمجيد هو التعظيم، التمجيد هو التعظيم، طيب. قالوا أيضا سميت السبع المثاني لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها، لم تنزل على من قبلها. فهذه ثلاثة أقوال في سبب تسمية السبع المثاني. الشيء الأول أنها تكرر وتثنى في كل ركعة. الشيء الثاني أنها يثنى بها على الله عز وجل. والثالث أنها استثنيت يعني لهذه الأمة، فلم يعني تنزل على أمة قبلها. قال الإمام أحمد، وهذا حديث صحيح، وذكر بسنده إلى أبي هريرة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بالأغلبية، بالأغلبية والأشرفية، فلأن الثناء على الله عز وجل يعني عنده أحب، الله عز وجل يحب من عبده أن يثني عليه، فسمي الثناء لأجل هذا. عرفت؟ الأغلب هو الثناء، الأغلب هو الثناء، فسميت يعني مثاني بالشيء الغالب عليها. أيوه، وهذه منها. أيوه. نعم. أنه قال في أم القرآن، هي أم القرآن وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم، هذا حديث صحيح. الشاهد منه هو ماذا؟ أم القرآن وهي السبع المثاني. وروى ابن جرير الطبري بسنده إلى أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وهي السبع المثاني. ثم ذكر حديثا رواه ابن مردوية في تفسيره، حديث صحيح. نعم. رواه ابن مردوية في تفسيره بسنده إلى من؟ إلى أبي هريرة، وهذا الذي يسأل عنه أخونا محمد، ولأجل ذلك نقرأ سنده. عن المعافى بن عمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح بن أبي بلال، عن المقبوري، عن أبي هريرة. إذن رواه عبد الحميد بن جعفر، عن نوح ابن أبي بلال، عن المقبوري، عن أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إيش؟ إحداهن. فهذا الحديث يثبت أن البسملة من آيات الإيش؟ من آيات الفاتحة. فنقول بداية قبل أن نعرف حال الحديث، هل هو موقوف على أبي هريرة أو هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانت آية من الفاتحة فلماذا لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم كبقية الآيات؟ هذا سؤال وارد، وقد تقدم الجواب على ذلك من قول شيخ الإسلام ابن تيمية. فالشيخ الألباني رحمة الله عليه يجعل هذا الحديث حديث مرفوع، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود يعني في السلسلة الصحيحة، أن هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هنا، والله ما أذكر الآن، لكن الحديث أنا راجعته قبل ذلك تقريبا في المجلد الثاني والله أعلم. الحمد لله رب العالمين سبع آيات، بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن. هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن البسملة إحدى آيات الفاتحة. قالوا: هي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم الكتاب وفاتحة الكتاب. الذي بعده ما حد يخالف فيه، اللي هي كونها السبع المثاني والقرآن العظيم وأم الكتاب وفاتحة الكتاب، لا أحد يخالف في هذا. وإنما خلاف في إيش الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن، هذه الجملة التي بحاجة إلى أخذ ورد. فقلت لك أن الشيخ الألباني يصحح هذا الحديث ويجعله مرفوعا، ومع ذلك مع أن الشيخ نفسه يصححه، فنقول له: يلزمك إيش؟ أن تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. إذا كنت تعتقد أنها آية فلا فرق بينها وبين بقية الآيات. فيأتيك يعني من يقول ثبت أن أنس قال كذا فلا بد من الأخذ بهذا وهذا، فنقول آية وفي نفس الوقت لا نجهر بها. نقول ولأجل ذلك ألف ابن عبد البر رسالته الإيش الإنصاف من أجل هذا. لكن الصحيح أن هذا الحديث موقوف. كيف وقفه؟ وإذا كان موقوفا فلا يكون فيه إيش حجة. إذا كان موقوف فلا يكون فيه حجة، وإنما هذا اجتهاد من أبي هريرة. ولا يقول قائل هذا لا مجال للرأي فيه، لأن هذا عام. بسم الله الرحمن الرحيم ممكن إنسان يقول هذه آية، إنسان آخر يقول ليست بآية. فكيف أن هذا الحديث موقوف؟ من الراوي عن نوح بن أبي بلال؟ من الراوي عن نوح؟ طيب، هناك راوي اسمه أبو بكر الحنفي، روى هذا الحديث عن من؟ عن عبد الحميد بن جعفر. انتبه، أبو بكر الإيش الحنفي روى هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر كما هنا. قال أبو بكر الحنفي ثم لقيت نوحا. مفهوم هذا؟ يعني هو الأول تحمل الحديث عن من؟ عن عبد الحميد بن جعفر، ثم بعد ذلك لقي من؟ لقي نوحا. قال أبو بكر الحنفي فحدثني به نوح عن أبي هريرة بس، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا نحكم على من بالخطأ والوهم؟ نحكم على من؟ على عبد الحميد، وهو كما قال الحافظ في التقريب صدوق ربما وهم. فلعل هذا من إيش؟ من أوهامه. فلعل هذا من أوهامه. نعم، مرة ثانية، أبو بكر الحنف روى هذا الحديث عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن المقبوري عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله مرفوعا. بعد أن روى عن عبد الحميد بن جعفر لقي أبو بكر نوحا فحدثه نوح وجعل الحديث موقوفا على أبي هريرة، جعل الحديث موقوفا على أبي هريرة. فنقول لعل هذا من أوهام عبد الحميد بن جعفر، حيث قال فيه الحافظ صدوق ربما إيش ربما وهم، صدوق ربما وهم. نعم، تفضل. إذن هذا أنت ترد على نفسك أم علي؟ على نفسه. طيب، أينا موقوفا؟ يعني أبو هريرة ذكره من قوله ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أينا؟ قال وقد رواه الدارقطني أيضا عن أبي هريرة مرفوعا بنحوه أو مثله، وقال كلهم ثقات. فرجعت المسألة إلى ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، سواء قلنا برفع الحديث أو قلنا بوقفه. فإن كان موقوفا فلا حجة فيه، وإن كان مرفوعا فتأتي بقية الأدلة، والجمع بينها هو أن يقال أن البسملة آية في أول كل سورة وليست منها. قال نعم، والله لابد أن يكون لك اعتقاد معين. أنا اعتقادي في هذه المسألة هو شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك أنا لو نسيت مرة وأنا بقرأ نسيت البسملة ما قرأتها، يعني أكمل صلاتي ولا أسجد للسهو. والله أنا قلت لك إن الشيخ الألباني يعني صححه مرفوعا، وذكرت لك حجة من قال إنه موقوف، فلا بد قبل أن تتكلم في المسألة لا بد أن تحدد موقفك من الحديث، هل تقول بوقفه أم برفعه. فإذا قلت برفعه ترد عليك بقية الإرادات الأخرى، وإذا قلت بوقفه فلا حجة فيه. طبعا نحن نقرأ بها سرا، لكن إذا نسيتها، وهذا يحصل، إنسان يقول الله أكبر الحمد لله رب العالمين ما يجي على باله قراءة البسملة، ففي هذه الحالة الصلاة صحيحة على قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما على قول الشافعي فالشافعي أصلا يعني ارتاح من ذلك وجهر بها حتى لا ينساها، لأنه عنده آية. طيب هو هذا. وروى البيهقي عن علي وابن عباس وأبو هريرة أنهم فسروا قوله تعالى سبعا من المثاني بالفاتحة، وأن البسملة هي الآية السابعة منها، وهذا عن علي صحيح. إذن تعرف الآن أن هناك صحابيين يقولون أن البسملة آية من الإيش؟ آية من الفاتحة، أنها من الفاتحة، وهما من؟ أبو هريرة وإيش؟ وعلي ابن أبي طالب. وعلي ابن أبي طالب صحيح الأثر عن علي صحيح. قال وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال قيل لابن مسعود، تقول هذا منقطع بين إبراهيم وابن مسعود، إبراهيم النخعي هذا لم يدرك ابن مسعود، فهذا منقطع بين إبراهيم وابن مسعود. تريد أثر علي؟ لا، هو يريد أن أثر علي يقوي هذا الذي صححه الشيخ مرفوعا. طبعا هذه من المقويات، لكن طبعا لابد أن ينظر لبقية الأدلة. قالوا لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك؟ نحن نقول هذا الأثر منقطع فلا يرد هذا، يعني قال لما لم تكتب الفاتحة في مصحفك، فقال لو كتبتها لكتبتها في أول كل سورة. قال أبو بكر بن داود يعني حيث يقرأ في الصلاة أو حيث يقرأ في الصلاة. قال واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها. نقول هذا منقطع. لكن هناك شيء آخر صحيح، وهو إيش؟ أن ابن مسعود لم يكن يكتب المعوذتين في مصحفه، وهذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم برقم، لا يعني هذا ثابت عن ابن مسعود وراجع حديث الفتح، حديث البخاري برقم 4977. الحافظ ذكر عن ابن مسعود 4977 أن ابن مسعود لم يكن يكتب المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، لم يكن يكتب ذلك في مصحفه، هذا صحيح عن ابن مسعود. لكن تقول لم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة، وكان يقول إن المعوذتين ليست من القرآن، كان يقول هذا ابن مسعود، يقول المعوذتان ليست من القرآن، ليست من كتاب الله. وبعض العلماء يعني بيحاول أنه يعني يؤول كلام ابن مسعود حتى يتفق معه هو مع الشيء المتواتر المعروف أن المعوذتين من كتاب الله عز وجل. ومما يرد به على ابن مسعود هذا الحديث الذي في صحيح مسلم برقم 814، في حديث في صحيح مسلم برقم 814 فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت الليلة آنفا سورتان لم يرى مثلهن قط، أنزلت الليلة آنفا سورتان لم يرى مثلهن قط. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أرحمك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. فلا أحد ينازع أن المعوذتين يعني من كتاب الله عز وجل، والدليل على ذلك كما ذكرته لك في صحيح مسلم برقم 814 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت الليلة آنفا سورتان لم يرى مثلهن قط، لم يرى مثلهن قط. والحافظ ابن حجر يعني ذكر آثار أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه مسلم عن عقبة بن عامر قال: زاد ابن حبان: فإن استطعت ألا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل. قال: فإن استطعت ألا تفوتك قراءتهما في صلاة فافعل. والإمام أحمد أخرج أيضا بسند صحيح عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين وقال: إذا أنت صليت فاقرأ بهما، إذا أنت صليت فاقرأ بهما. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يعني هذا الصحابي ويقول له: إذا أنت صليت فاقرأ بهما، فهذا دليل على أن ذلك من كتاب الله عز وجل، لأنه في الصلاة لا يقرأ بغير القرآن. فهذا يعني مما لا يحتاج أن يعني يكثر في الرد عليه. فتقول أن ابن مسعود لم يتابعه في ذلك أحد من الصحابة، وهو أنه كان يقول إن المعوذتين ليستا من كتاب الله، ولم يكن يكتب ذلك في مصحفه، ولم يكن يكتب ذلك في مصحفه. المسألة التي بعد ذلك: أول ما نزل من القرآن. قال: وقد قيل إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن، وهذا قول مردود. والعجيب أن الزمخشري قال إن هذا القول هو يعني قول أكثر المفسرين. فتقول: لا اعتبار للزمخشري في هذا النقل، لأنه ليس من أهل الحديث ولا يعول عليه في ذلك، وهذا شأن المتكلمين وأهل الاعتزال أنهم لا علم لهم بالنقل، لا يعتمدون على النقل. فهو مع ذلك يقول إيش: وهذا قول أكثر المفسرين، وهذا قول أكثر المفسرين. فتقول: هذا قول مردود عليه، وهو إيش؟ إن الفاتحة أول شيء أنزل من القرآن. إذن هذا هو القول الأول الذي قيل. القول الثاني قيل إن أول ما أنزل من القرآن: يا أيها المدثر، يا أيها المدثر. وهذا يعني موجود في صحيح البخاري، لكن لابد له من تأويل وبيان، لابد له من تأويل وبيان. وأما القول الصحيح فهو إن أول ما أنزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. والمتأمل في الحديث الثالث والرابع في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي يظهر له ذلك. اقرأ الحديث الثالث والرابع يظهر لك ذلك جليا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعبد في غار حراء الليالي ذوات العدد قال: فجاءه الملك وقال له: اقرأ. فهذه أول مرة ينزل فيها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اقرأ ثلاث مرات، ثم بعد ذلك قال له: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأما القول الثاني الذي ذكرناه الآن فما دليله؟ دليله يعني ما ذكره الإمام البخاري، وليس طبعا فيه دليل إذا تأملت في الحديث، وهو الحديث برقم 4922 عن يحيى ابن أبي كثير. 4922 يعني هذا الحديث مما تعلق به من قال بالقول الثاني، وهو أن أول ما أنزل من القرآن: يا أيها المدثر. عن يحيى ابن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر. يحيى بن أبي كثير سأل أبا سلمة عن أول ما نزل من القرآن، قال: يا أيها المدثر، قلت: يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك، وقلت له مثل الذي قلت. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: جاورت بحراء. إذن شوف، ها، الذي استنبط ذلك هو من؟ هو جابر. ما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه بقوله: إن أول ما أنزل علي يا أيها المدثر. جابر لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وإنما فهم فهما. ولذلك إذا وجدت الصحابة اختلفوا في شيء فالمرجع في ذلك كما قال الله عز وجل: فردوه إلى الله والرسول. قال: جاورت بحراء. جاورت بحراء يعني اعتكفت فيه. فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أرى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أرى شيئا، ونظرت أمامي فلم أرى شيئا، ونظرت خلفي فلم أرى شيئا. قال: فرفعت رأسي فرأيت شيئا، فأتيت خديجة فقلت: دثروني وصبوا علي ماء باردا. دثروني يعني غطوني يعني، وصبوا علي ماء باردا. قال: فدثروني وصبوا علي ماء باردا. قال: فنزلت: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. نقول هذا الحديث أكبر دليل على أن القول الصحيح هو إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. لأن هذه الآية من خلال هذا السياق أين نزلت؟ في بيت خديجة. وأما الذي كان في الغار فهو إيش؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فنقول هذا الحديث الذي استدلوا به دليل على القول الصحيح، وهو إن أول ما أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. والبخاري في الحديث الثالث والرابع جمع بين الحديثين، ذكر الأول هذا الحديث الطويل ثم ذكر بعد ذلك هذا الحديث. وما ترتيب ذلك؟ كيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما أن حديث اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني كان أولا، ثم فطر الإيش؟ الوحي. ثم فطر الوحي كما هو موجود في صحيح البخاري في الحديث الرابع، ثم فطر الوحي. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وجاور في غار حراء هذا الذي سمعته الآن. فلما رجع رأى هذا، رأى إيش؟ رأى الملك، رأى الملك. فذهب إلى خديجة وقال له: دثروني. فأنزل الله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر. ولذلك يقول العلماء إيش؟ نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بإقرأ، وأرسل بالإيش؟ بالمدثر، لأن الله عز وجل قال له: يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا فيه الرسالة. وأما اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا فيه الإيش؟ النبوة، فيه النبوة. فنبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ في غار حراء، وأرسل بالمدثر التي يعني نزلت عليه في بيت خديجة رضي الله عنها. 4922. المبحث الذي بعد ذلك ذكر ما ورد في فضل الفاتحة، ذكر ما ورد في فضل الفاتحة. وعدد هذه الأدلة التي صحت في فضل الفاتحة يعني 6 أدلة، 6 أحاديث في فضل الفاتحة كلها صحيحة، 6 أحاديث في فضل الفاتحة وكلها صحيحة. نعرف الفضل لكي نعمل بمقتضى هذه المعرفة، نعرف الفضل لنعمل بمقتضى هذه المعرفة. الحديث الأول رواه الإمام أحمد ورواه البخاري، ورواه البخاري. ما هو؟ هو الحديث المشهور عن أبي سعيد بن المعلى، الحديث المشهور عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي، أبو سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال: فلم أجبه حتى صليت، فلم أجبه حتى صليت. قال: وأتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ولذلك استفاد العلماء من هذه الجملة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يكون على الإيش؟ على الفور، يكون على الفور. وهذه مسألة أصولية معروفة، هل الأمر يكون على الفور أم على التراخي؟ إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، هذا أمر، فهل يكون على الفور أم على التراخي؟ إنسان استطاع الآن يعني ما يتزود به ويسافر به إلى بيت الله عز وجل، فهل يجب عليه الحج فورا أم أنه يجوز أن يؤخر؟ فنقول الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم على الفور بدليل هذا الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من؟ على أبي سعيد بن المعلى، مع أنه كان في الإيش؟ مع أنه كان في صلاة، كان في صلاة، قال له ما منعك أن تأتيني؟ فقال كنت أصلي. قال ألم يقل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. هذا عند الإمام أحمد البخاري، أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فهل كلام الله عز وجل يتفاضل؟ ها؟ نعم، وهذه مسألة يعني سبق لنا البحث فيها، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية مبسوطة في المجلد 17، تقريبا ثلث المجلد 17 برهن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه على أن كلام الله عز وجل يتفاضل. الدليل هذا الحديث وغيره، قال لأعلمنك أعظم سورة، هذا فيه تفضيل، لأعلمنك أعظم سورة. وفي حديث قل هو الله أحد إيش؟ تعدل ثلث القرآن. فكلام الله عز وجل يتفاضل، لكن لا يلزم من التفضيل التنقيص، لا يلزم من التفضيل التنقيص. قال لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل له وقتا محددا لإخباره بهذه السورة، وهو إيش؟ قبل أن تخرج من المسجد. فلما آن وقت الخروج قال يا رسول الله السورة التي وعدتني بها. ولذلك الإنسان يتعلم مثل هذا، إذا وعدك إنسان بشيء في وقت معين فلا تتعجل، فإذا أراد أن يتجاوز هذا الوقت تذكره، قال يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال نعم، الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قال وهكذا رواه البخاري، وذكر ابن كثير يعني بقية طرق هذا الحديث. هذا الراوي من يا جماعة؟ ها؟ أبو سعيد ابن المعلى. جاء في موطأ الإمام مالك ما يسبب يعني شيئا من الخلط، فقال ابن كثير فوجب التنبيه على ذلك. إيش هو الذي جاء في موطأ الإمام مالك؟ قال فإن الإمام مالك روى هذا الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي أن أبا سعيد مولى إيش؟ مولى عامر. هنا من؟ أبو سعيد مولى عامر، والذي في الحديث المتقدم إيش؟ أبو سعيد ابن المعلى. فمن هنا جاء الخلط، جاء الخلط من أن الكنية إيش؟ واحدة. ولذلك يركز يعني أهل المصطلح مصطلح الحديث على معرفة مثل هذا، أنه قد يتفق يعني شخصان في كنية ومع ذلك يختلفان في شخصهما، فلا بد من معرفة مثل هذا. فالمهم أن الذي في هذا الحديث المتقدم هو من؟ أبو سعيد ابن المعلى. في هذا الحديث الذي عند الإمام مالك أبو سعيد مولى عامر. قال أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، نادى من؟ أبي بن كعب، وأما في الحديث المتقدم من المنادى؟ أبو سعيد ابن المعلى. وهنا أبو سعيد مولى عامل يخبر عن إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى من؟ أبي بن كعب. قال وهو يصلي في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، يعني لما فرغ أبي من صلاته لحق النبي صلى الله عليه وسلم، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي وهو يريد أن يخرج من باب المسجد، فهذا جائز، يجوز لك أن تضع يدك على يد أخيك وأنتم تمشون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. اللفظ مختلف، ولذلك لا مانع أبدا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن؟ لأبي سعيد بن المعلى، وقاله لمن؟ لأبي بن كعب. فما الذي قاله لأبي سعيد بن المعلى؟ قال: لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: أعظم سورة في القرآن، ما ذكرت توراه والإنجيل وغير ذلك. وأما الذي في حديث أبي سعيد مولى عامر فقال إيش؟ إني لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. وهذا مما يؤيد قول من الذي ذكرناه في أول الدرس؟ قول من؟ قول الحسن البصري، لما أخبر أن الله عز وجل جمع معاني ما أنزله من السماء في فاتحة الكتاب، سورة عجيبة، معاني ما أنزل الله عز وجل من السماء من الكتب المتقدمة على النبي صلى الله عليه وسلم، بل معاني القرآن جمعت في هذه السورة، جمعت في هذه السورة. ولذلك لابد أن تكثر من القراءة في معاني هذه السورة، ويكفيك أنك يعني تكررها في كل صلاة، تكررها في كل صلاة. فلأجل عظمتها شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ هذه السورة في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال: ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها. قال أبي رضي الله عنه: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك. ثم قلت: يا رسول الله، السورة التي وعدتني. قال: كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟ ولذلك سميت الفاتحة. قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين، ما قرأ إيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا مما يضم إلى الأدلة التي يقول بها من يقول إن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال: حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي هذه السورة، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيته. قال ابن كثير: فأبو سعيد هذا ليس بأبي سعيد بن المعلى كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول، في كتاب جامع الأصول لابن الأثير هتجد هذا، فإذا راجعت هذا الكتاب فلا بد أن تنبه على مثل هذا. قال: ليس كما اعتقده ابن الأثير في جامع الأصول ومن تبعه، فإن ابن المعلى صحابي أنصاري، ابن المعلى أبو سعيد ابن المعلى هذا صحابي، وأما هذا أبو سعيد مولى عامر فهذا تابعي من موالي خزاعة، وذاك الحديث متصل صحيح، وهذا ظاهره أنه منقطع. إيش هذا الأخير؟ ظاهره أنه منقطع. لماذا منقطع؟ لأنه قال إيش؟ أن أبا سعيد مولى عامر أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أبو سعيد مولى عامر هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رأى، لأنه تابعي، فظاهره أنه منقطع. إلا أن يكون إيش؟ إلا أن يكون أبو سعيد مولى عامر هذا سمع هذا الحديث ممن؟ ممن؟ من أبي بن كعب. قال: إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبي بن كعب، فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسلم. وسوف يعني نقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، ونشهد أن لا إله إلا أنت، ونستغفرك ونتوب إليك.